بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أكملها الأبيات يا عيد.
ولا شاهد بالزور إفكا وفرية، ولا قاذف للمحصنات بزنية، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوة، وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذا ذا جرمة بعقوبة، وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفرية.
ما معنى البيت هذا؟ بس نقف عنده يسيرا. يقول: وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفرية، يعني من كل من جاء بفرية. جاء اسم فاعل، جاء يجيء فهو الجائي. نعم، هذا معنى البيت: على ربهم من كل جاء، من كل من جاء بفرية. نعم.
وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم،
من يستجيبهم،
وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة، وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق.
وجادل هذا البيت.
وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغصتي.
لا، بغضبتي. صحيح، بغضبتي، يعني جادل عنه، لأن فرعون إنما عصى بقدر الله بناء على مذهبك الباطل أيها السائل المعترض. نعم.
وكل كفور مشرك بإلهه، وآخر طاغ كافر بنبوة، كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم للوط ثم أصحاب أيكتي.
أو في الرواية الأخرى: ثم أصحاب ليكتي وقوم لنوح. وش عندكم؟ إيش؟ في الدرة البهية: وأصحاب الأيكة. يعني وكيف تقرأ حتى لا ينكسر البيت؟ تقرأ: وقوم لنوح ثم أصحاب ليكة. هذه على قراءة ورش عشان يستقيم الكلام، تسهل. لو قلنا وأصحاب الأيكة انكسر البيت. نعم.
الشيخ عند عبد الرحمن للوط.
وقوم للوط. نعم. لا، وقوم لنوح. نعم، ما هي مشكلة. نعم.
نعم. وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محييا للشريعة على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة.
عندكم من المعاصي بعض النسخ، إذا البيت شكون على كونهم، يقول: وخاصم لموسى. خاصم موسى لماذا؟ لأنه جاهد الناس على ترك المعاصي. والبيت الثاني يشكون على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة، حتى يستقيم الوزن والمعنى. أن المعاصي لا يستقيم لا وزن ولا معنى. نعم.
وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرة وبطشة كف أو تخطي
قديمة القدم، يعني نعم،
أو تخطي قديمة وكل حراك بل وكل سكينة
أو سكينة، يعني تصغير السكنة لأن صد الحركة السكنة. نعم.
هم تحت أقدار الإله وحكمه فما أنت فيما قد أتيت بحجتي.
يعني هذه الإلزامات يا أخوان التي ذكرها شيخ الإسلام في غاية الوضوح، وكل واحد منها يبطل اعتذار المعتذرين بالأقدار، وقد مثل بأمثلة كثيرة مرت معنا، وهذه الأمثلة توضح المعاني وتصور المقالات بأشنع صورة. ولأنه لو فرض أن واحدا من الناس تأول من ألزم بها بعض هذه الأمثلة، لا يمكن أن يرد بقية هذه الأمثلة، فهو يقول: يلزمك أيها المحتج بالقدر أن تعرض عن العاصي، وأن تعرض عن سافك الدم، وأن تعرض عن الزاني، وأن تعرض عن الراشي، وأن تكف اللسان عن كل مفسدة، وأن تخاصم الأنبياء لأنهم أمروا بالخير ونهوا عن الشر، بحجة أن ذلك إنما وقع من الناس بقدر الله. ثم يبين في الأخير، يقول: كل الخلق وكل لفظة منهم وكل حركة وكل سكون وكل بطشة كف وكل انتقال قدم وكل حراك، كله إنما هو بمشيئة الله وقدره، ولكن الناس يجازون على العمل الصالح بالثواب الجزيل، ويجازون على العمل السيء بالعقاب الوبيل. نعم.
وهبك رفعت اللوم عن كل،
هذه إلزامات أخرى. نعم.
وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل،
يعود الضمير على من؟ وهبك السائل المعترض. نعم.
وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل فعال ردا،
فعال ردا طردا،
فعال ردا طردا لهذه المقيسة،
يعني طردت هذه القاعدة، التمست العذر لكل من أساء. نعم. الرواية الصحيحة فهل يمكن
رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة،
طرا ما معناها جميعا. نعم. يقول لو أنك رفعت اللوم عن كل حد، هل يمكن أن يرفع الملام عن جميع الناس إذا فعلوا القبائح؟ نعم.
وترك عقوبات الذين قد اعتدوا، وترك الورى الإنصاف بين الرعية، فلا تضمن نفس ومال بمثله، ولا يعقبا عاد بمثل الجريمة.
ما يعرف عاد ولا يعقبا عاد من يعرف؟ نعم. لا عاد هنا لا، الاسم ما يلزم، نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة التي منع من ظهورها الثقل، في التقدير عادي، والتنوين هذا للعوض عن الياء المحذوفة، ليس كسر، هذا تنوين عوض عن الياء المحذوفة، وهنا يفعل يعني ولا يعاقب عاد بمثل الجريمة. نعم. نعم.
وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟
يعني بعد أن ذكر الشيخ رحمة الله عليه جملة من الإلزامات التي لا محيد عنها، انتقل إلى إلزامات أخرى تدعم ما مضى وتدحض حجة من احتج بالقدر على فعل المعاصي. يقول رحمه الله على سبيل التنزل: لو فرض أنك أيها السائل المحتج بالقدر على فعل المعاصي عذرت كل ذي فعل قبيح بحجة أن ذلك بقدر الله، فهل يمكنك أن تطرد هذا الأمر في جميع الشؤون والأحوال، يعني تجعله قاعدة مضطردة، وأن تعذر جميع الناس إذا أساءوا في حق الله أو في حقوق العباد؟ هل يمكنك أن تقول بترك عقوبات المعتدين وترك العدل بين الرعايا وتعطيل الحدود وإلقاء الحبل على الغارب للمجرمين يعيثون في الأرض فسادا، فلا يضمن القاتل نفسا ولا الغاصب مالا بحجة أن ذلك واقع بقدر الله؟ ثم يقول: وهل يقبل هذا في العقول والفطر أو أنها متظاهرة متفقة على بطلانه وزيفه؟ ويبين يقول: وهل هذا القول إلا تلاعب وتهكم صادر عن هوى محض؟ هذا من الإلزامات. ولهذا يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، يقول: ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب بإجماع باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا، ما هو احتجاج بالقدر على الذنب، يقول فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر. ويقول رحمه الله: ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه، بل يتناقض، وتناقض القول يدل على شيء، على فساده. ثم يقول رحمه الله: فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول. انتهى كلامه. وبما أن هذا الأمر مما يعم به البلاء، فإليكم أيها الإخوة إيراد لبعض الأدلة الشرعية والعقلية والواقعية زيادة على ما مضى، سيتضح من خلالها بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات. نعم.
ويكفيك،
لا لحظة، نعطيكم بعض ما يدعم الحجج الماضية. أولا أن الله عز وجل قال: سيقول الذين أشركوا، تعرفون الآية: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر على شركهم، ولو كان احتجاجهم مقبولا ما أذاقهم الله بأسه. ثانيا قال الله عز وجل: رسلا بشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل. فلو كان الاحتجاج بالقدر سائغا لما كان هناك داعي لإرسال الرسل. ثالثا أن الله عز وجل أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا بما يستطيع، قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، ولا ريب أن هذا باطل. ولهذا إذا وقعت المعصية من العبد بجهل أو إكراه أو نسيان فلا إثم عليه. رابعا: لو كان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي مقبولا لاحتج به الكفار، متى؟ إذا رأوا النار وعاينوها وظنوا أنهم واقعوها، كذلك إذا دخلوها وبدأ تقريعهم ولومهم هل يحتجون بالقدر؟ ولو احتجوا هل ينفعهم؟ الجواب لا، بل إنهم يقولون كما أخبر عز وجل عنهم: ربنا غلبت علينا شقوتنا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، قالوا لم نكن من المصلين. ولو كان احتجاج بالقدر مقبولا لاحتجوا به، فهم بأمس الحاجة إلى العذر، ولا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، لكنهم لا يحتجون بالقدر، إنما يلومون أنفسهم لأنهم وقعوا بالذنوب. حتى إبليس يقول: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. كم عندكم؟ 4. خامسا، مما يمكن أن يرد به هذا دليل عقلي على هذا المحتج أن يقال: لا تتزوج، فإن كان الله قد قضى لك بولد فسيأتيك، وإلا فلن يأتيك حتى لو تزوجت إذا لم يقدر الله. ولا تشرب إذا عطشت، فإن كان الله قد قضى لك بري رويت، وإلا فلن تروى، حجة أقوى. وإن هجمك أسد ضار جائع فلا تفر منه، فإن قدر الله لك النجاة فستنجو، وإن لم يقدر لك الله النجاة فلن ينفعك الفرار. وإذا مرضت فلا تتداوى، فإن قدر الله لك الشفاء شفيت، وإلا فلن ينفعك الدواء. وهكذا، فهل سيوافقنا على هذا القول أو لا؟ إن وافقنا علمنا إيش؟ فساد عقله، وإن خالفنا علمنا فساد قوله وبطلان حجته. أبد، هذا الذي يحتاج بقدر نأتيه عند حديقة الحيوانات ونقول ادخل عند الأسود، قل لا سأفر، لماذا تفر؟ قال أفعل السبب. إذا لماذا لا تفر من النار وتفعل السبب؟ طيب، سادسا، لو كان الاحتجاج بالقدر سائغا مقبولا لما كان هناك حاجة إلى الاستغفار والتوبة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخيرا، مما يحسن التنبيه عليه أن احتجاج كثير من هؤلاء ليس ناتجا عن قناعة وإيمان، وإنما هو ناتج عن هوى ومعاندة. ولهذا قال بعض العلماء في من هذا شأنه، يقول: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. من يشرح لنا هذا؟ أنت عند الطاعة قدري. نعم تفضل. نعم، يعني أنه إذا فعل الطاعة نسبها إلى نفسه وأنكر تقدير الله عليه، لأنهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه. طيب نعم، وإذا فعل المعصية قال مجبور. أبدا، إذن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات باطل في الشرع والعقل والواقع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وأكثر العزوف المجلد الثامن، أنه خاص في القدر، مجلد الثامن صفحة 62 و200، يقول في شأن أولئك المحتجين بالقدر، يقول: هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى. نعم، وسيأتي أيضا مزيد بيان لهذه المسألة لعظم شأنها ودوران هذه الأبيات عليها. طيب، مسألة يا أخوان: متى يسوغ الاحتجاج بالقدر؟ وهذا كم مرة سئلنا. نعم، عند المصائب للمعاد. إذن هذه فقرتنا الآتية: يسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تحل بالإنسان كالفقر والمرض وفقد القريب وتلف الزرع وخسارة المال وقتل الخطأ ونحو ذلك، فهذا من تمام الرضا بالله ربا. فالاحتجاج بالقدر إنما يكون على المصائب للمعائب. فالسعيد يستغفر عند المعائب ويصبر على المصائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. والشقي يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر على المعائب. ويوضح هذا مثال وقد مر معنا بالأمس: لو أن رجلا قتل آخر عن طريق الخطأ ثم لامه من لامه واحتج بالقدر لكان احتجاجه مقبولا ولا يمنع أن يؤاخذ، لا يمنع أن يؤاخذ. طيب، ولو قتل رجلا عن طريق العمد ثم قرع القاتل وبخ على ذلك ثم احتج بالقدر لم يكن الاحتجاج مقبولا، ولهذا حج آدم موسى عليهما السلام كما في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في محاجة آدم وموسى، يقول: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق، فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، تحتاج إلى بيان سريع أن يكثر السؤال عنها. فآدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على الذنب، لاحظوا، كما يظن ذلك بعض الطوائف. وموسى عليه السلام لم يلم آدم على الذنب لأنه يعلم أن آدم استغفر ربه وتاب، فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولو أن موسى لام آدم على الذنب لأجابه آدم إنني أذنبت فتبت فتاب الله علي، ولقال له أنت يا موسى أيضا قتلت نفسا كذا وألقيت الألواح إلى غير ذلك. وإنما احتج موسى بالمصيبة فحجه آدم بالقدر، يعني موسى عليه السلام عد ذلك الذنب مصيبة لأنه كتب في الأزل على آدم، ولأن آدم لما وقعت منه تاب واستغفر، فساغ له حينئذ أن يحتج بالقدر لأنه عد إخراجه من الجنة مصيبة، ولهذا حج آدم موسى. فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله. أما الذنوب فليس لأحد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. اتضحت الصورة إن شاء الله. وممن يسوغ له الاحتجاج بالقدر أيضا يا إخوان، وقد مر معنا، التائب من الذنب. فلو أن أحدا من الناس أذنب ذنبا كبيرا أو صغيرا ثم لامه من لامه على ذلك الذنب لساغ منه أن يحتج بالقدر. فلو قيل لأحد التائب مثلا لما فعلت كذا وكذا بعد أن تاب واستغفر، ثم قال هذا التائب بقضاء الله وقدره وأنا تبت واستغفرت، لقبل منه ذلك الاحتجاج لأنه عدها مصيبة بالنسبة له. ثم إنه لا يسوغ لأحد أن يلوم التائب على الذنب، لأن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. واضح إن شاء الله المسألة. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة من وكل بهيمة من الألم المقضي من غير حيلة، وفيما يشاء الله أكمل حكمتي.
أكمل
وفيما يشاء
أكمل. نعم صح.
وفيما يشاء الله أكمل حكمتي.
نعم. طيب، يقول ويكفيك نقضا، من يقصد؟ المعترض، يعني ينقض مذهبك. ما بجسم ابن آدم صبي، آدم ممنوع من الصرف لكنه صرف لضرورة الشعر، صبي ومجنون وكل بهيمة من الألم المقضي. الألم ما هو؟ والوجع الشديد، والمقضي المقدر، ومن غير حيلة أي من غير أن يكون لمن أصيب به اختيار، من غير اختياره وإرادته. يعني يقول شيخ الإسلام يكفي إبطالا لقولك، يعني بالاحتجاج بالقدر على المعصية، أن الله عز وجل يقضي بحكمته البالغة الآلام على غير المكلفين من بني آدم كالصبيان والمجانين أو من غير بني آدم كالبهائم، فهذه الآلام ملازمة، فلا تنفك الطبائع إلا أن تكون على هذه الصفة من حيث الصحة والمرض والراحة والتعب والعافية والألم بحسب ما يعرض لتلك الطبيعة من اعتدال وانحراف. وقد يكون البلاء على بعضها دون بعض وفي حال دون حال، وقد يشتد ببعضها وقد يخف على بعضها، وهكذا. لما؟ لمقدرها عز وجل من الحكم التي تتقاصر الأذهان عن إدراكها على وجه التفصيل. ففي خلق الألم والمصائب عموما من الحكم العظيمة ما لا يخطر بالبال، تلك الحكم التي تنطق بفضل الله وعدله ورحمته، فمن وفق لإدراكها ولو على سبيل الإجمال فهو على نور من ربه، ومن خذل ووكل إلى نفسه ولم يشهد تلك الحكم أوشك أن يكون مخاصما لربه عز وجل، كمن يقول ماذا فعلت حتى تأتيني هذه المصيبة، ماذا فعل هذا الطفل المسكين حتى يصاب، هذا من الجهل بحكمة الله. يقول ابن القيم في شفاء العليل كلام عظيم يكفي أن نتصوره وأن نقف عليه، يقول: فالآلام والمشاق إما إحسان ورحمة، وإما عدل وحكمة، وإما إصلاح وتهيئة لخير يحصل بعدها، وإما لدفع ألم هو أصعب منها، وإما لتولدها على ذات ونعم يولدها عنها أمر لازم لتلك اللذات، وإما أن تكون من لوازم العدل أو لوازم الفضل والإحسان، فتكون من لوازم الخير التي إن عطلت ملزوماتها فات بتعطيلها خير أعظم من مفسدة تلك الآلام، والشرع والقدر أعدل شاهد بذلك. فكم في طلوع الشمس من ألم لمسافر وحاضر، وكم في نزول الغيث والثلوج من أذى كما سماه الله بقوله إن كان بكم أذى من مطر، وكم في هذا الحر والبرد والرياح من أذى موجب لأنواع من الآلام لصنوف الحيوانات. يبين لك أن حتى اللذة فيها ألم، وأعظم لذات الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة، ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها. لاحظوا، يقول لك أعظم لذات الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة، ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها ومتولدة منها، بل الكمالات الإنسانية لا تنال إلا بالآلام والمشاق، لحكمة من خلق المشاق، كالعلم والشجاعة والزهد والعفة والمروءة والصبر والإحسان، كما قال المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. يقول: وإذا كانت الآلام أسبابا للذات للأسباب للذات أعظم منها وأدوم، كان العقل يقضي باحتمالها، إلى أن قال رحمه الله: وقد حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المكاره. يبين لك الحكمة من خلق الآلام، وجعلها أي الآلام جسرا موصلا إليها، كما حجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات وجعلها جسرا موصلا إليها. ولهذا الجنة حفت بإيش؟ مكاره. والنار نعم. يقول: لهذا قالت العقلاء قاطبة: إن النعيم لا يدرك بالنعيم، وإن الراحة لا تنال بالراحة، وإن من آثر اللذات فاتته اللذات. فهذه الآلام والأمراض والمشاق من أعظم النعم، إذ هي أسباب النعم، إلى أن قال: وما ينال الحيوانات غير المكلفة منها فمغمور جدا بالنسبة إلى مصالحها ومنافعها، كما ينالها من حر الصيف وبرد الشتاء وحبس المطر والثلج وألم الحمل والولادة والسعي في طلب أقواتها وغير ذلك، ولكن لذاتها أضعاف وأضعاف ألامها، وما ينالها من المنافع والخيرات أضعاف ما ينالها من الشرور والآلام. فسنته في خلقه وأمره هي التي أوجبها كمال علمه وحكمته وعزته، إلى أن يقول: ولو اجتمعت عقول العقلاء كلهم على أن يقترحوا أحسن منها لعجزوا عن ذلك، وقيل لكل منهم: أرجع بصر العقل فهل ترى من خلل، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، إلى أن يقول: فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادها والأشياء من خلافها، فأخرج الحي من الميت والميت من الحي والرطب من اليابس واليابس من الرطب، فكذلك أنشأ اللذات من الآلام والآلام من اللذات، فأعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجها، وأعظم الآلام ثمرات اللذات ونتائجها. واضحة هذه يا أخوة. الذي يكدح في طلب العلم وينصب ويتحمل ويذوق المرارة يجد اللذة والراحة في الدنيا، ولذة طلب العلم أعظم اللذات العقلية، كما يقول الشافعي رحمه الله مبينا اغتباطه بطلب العلم، يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، الدوكاء الجماع، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. إذن هي تعب لكنها لذة تعقب راحة، كذلك الذي يعمل ويكدح يقوم منذ الصباح الباكر ينال راحة من عزة النفس وكفاية الأهل إلى غير ذلك وحفظ ماء الوجه. طيب الذي يكسل وينام يحصل هذه راحة لذة، لكن يعقبها حسرة. والذي يتبع نفسه شهواتها ويرتع في مراتع الفسوق والغي والمخدرات وغيرها عاقبته معروفة. إذن هذه حكمة من خلق الآلام والمصائب، حكمة عظيمة، وسيأتي مزيد بيان عجيب. ويقول رحمه الله: وبعد، فاللذة والسرور والخير والنعم والعافية والصحة والرحمة في هذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء أكثر من أضدادها بأضعاف مضاعفة. لهذا كم البلاء اللي يصيب الإنسان قليل بالنسبة لنعم الله. فأين آلام الحيوان من لذته، وأين سقمه من صحته، وأين جوعه وعطشه من شبعه وريه وتعبه وراحته. انتهى كلامه. ثم أيها الإخوة، في الآلام زيادة على مضى حكم عظيمة غير ما ذكر، وإليكم طرف منها على سبيل الإيجاز، فالمقام لا يتسع للتفصيل، فالمسألة عظيمة. الحكم من خلق الآلام، أول هذه الحكم استخراج عبودية الضراء. ما عبودية الضراء يا أخوان؟ عبودية السراء ما هي؟ الشكر. وعبودية الضراء الصبر. إذن استخراج عبودية الضراء، هذا الحكم من إيش؟ من خلق الآلام والمصائب. استخراج عبودية الضراء وهي الصبر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالابتلاء بالسراء ماذا يحتاج؟ إلى شكر. والابتلاء بالضراء إلى صبر. وهذا لا يتم إلا بتقلب الأحوال على العبد. نعم، قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث صهيب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء وهي اسم جامع لكل ما يسره شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء وهي اسم جامع لكل ما يضره ويؤلمه صبر فكان خير له. إذن الإيمان نصفان، صبر وشكر. إذن الآلام سبب لأن ينال العبد نصف إيمانه. طيب، ثانيا من إيش؟ حكمة من خلق المصائب والألم، طهارة القلب والخلاص من الخصال الذميمة. كيف؟ لأن الصحة تدعو إلى الأشر والبطر والإعجاب بالنفس لما يتمتع الإنسان به من نشاط وقوة وهدوء بال ونعيم عيش، كما ذكر في سيرة فرعون أنه عاش 400 سنة كان ممتعا بصحته وعافيته، ويمكن هذا من أسباب بطره وطغيانه. فإذا قيد بالبلاء والمرض انكسرت نفسه ورق قلبه وتطهر من أدران الأخلاق الذميمة والخصال القبيحة من كبر وخيلاء وعجب وحسد، وحل محلها الخضوع لله والانكسار بين يديه والتواضع لخلق الله وترك الترفع عليهم. قال ابن القيم رحمه الله مبينا أن القلب والبدن جميعا ينتفعان بالمرض، يقول أما انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض فأمر لا يحس به إلا من فيه حياة، فصحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقها. وقد أحصيت، يقول ابن القيم، فوائد الأمراض فزادت على 100 فائدة. قل المرض فيه فائدة للروح، القلب للقلب والروح. لاحظ نفسك إذا مرضت بعد أن تشفى تشعر براحة وأنس وطمأنينة، إنك تخلصت من آلام وتخلصت من أمراض قلبية وحصل لك أجر عظيم وكفر عنك سيئات، خصوصا إذا اقترن ذلك بالاحتساب. ولهذا يذكر أن أبا هريرة إذا أصيب بالحمى قال أهلا بمكفرة الذنوب، بخلاف المتنبي اللي يقول بالحمى وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. وهذا ما يزيده إلا وهنا على وهن. أما الذي يتسلى ويتعزى بقدر الله وينتظر الأجر بصبره ورضاه، هذا الألم ينغمر بالنسبة لما يرجو حصوله وبلوغه. ثالثا من تلك الحكم تقوية المؤمن، ذلك أن في المصائب تدريبا للمؤمن وامتحانا لصبره وتقوية لإيمانه. ولهذا يقول مثل الصيني أو الألماني، يقول الضربة التي لا تميتني تزيدني صلابة. أتت الإنسان مصيبة وتحملها صلب واشتد عوده. رابعا من تلك الحكم من خلق الآلام والمصائب النظر إلى قهر الربوبية وذل العبودية، فالله هو الرب ونحن العبيد، يتصرف فينا كما يشاء. خامسا حصول الدعاء والإخلاص فيه وصدق الإنابة في التوبة، ذلكم أن المصائب تشعر العبد بضعفه وافتقاره الذاتي إلى ربه، فيبعثه إلى إخلاص الدعاء وشدة التضرع والاضطرار إلى الله عز وجل. ولولا هذه المصيبة لم يرى على باب المسكنة واللجأ والخضوع إلى الله عز وجل. يقول سفيان رحمه الله ابن عيينة: ما يكره العبد خير له مما يحب، لأن ما يكرهه يهيجه للدعاء وما يحبه يلهيه. سادسا من تلك الحكم إيقاظ المبتلى من غفلته، فكم من مبتلى بفقد العافية حصلت له توبة شافية، وكم من مبتلى بفقد ماله انقطع إلى الله بحسن حاله، وكم من غافل عن نفسه معرض عن ربه أصابه بلاء فأيقظه من رقاده ونبهه من غفلته وبعثه لتفقد حاله مع ربه. سابعا من حكم خلق الألام والمصائب معرفة قدر العافية، معرفة قدر العافية، لأن الشيء لا يعرف إلا بضده، ويحصل بسبب المرض الشكر، يحصل الصبر على المرض والشكر على العافية التي مضت والتي ستعقب المرض. والشكر موجب للمزيد، لأن ما من الله به من العافية أتم وأنعم وأكثر. ثم إن حصول العافية والنعمة بعد ألم ومشقة أعظم قدرا عند الإنسان، وهذا مما يبعث الإنسان إلى أن يغتنم العافية في كل ما يقربه إلى الله عز وجل. ثامنا، أن من الآلام ما يكون سببا للصحة، فقد يصاب المرء بمرض ويكون سببا للشفاء من مرض آخر، وقد يبتلى ببلية فيذهب لعلاجها فيكتشف أن به داء عضالا لم يكتشف إلا بسبب هذا المرض الطارئ. قل أبو الطيب المتنبي: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحة الأبدان بالعلل. يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: وكثيرا ما تكون الآلام أسبابا لصحة، لولا تلك الآلام لفاتت. ويقول: وهذا شأن أكبر أمراض البدن، فهذه الحمى فيها من المنافع للأبدان ما لا يعلمه إلا الله، وفيها من إذابة الفضلات وإنضاج المواد الفجة وإخراجها ما لا يصل إليه دواء غيرها. وكثير من الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمى استبشر بها الطبيب، والطبيب إذا بعض الأطباء، وابن القيم ترى طبيب، طبيب أبدان وطبيب قلوب، ولا كتاب الطب النبوي الموجود في زاد المعاد، مرجع من المراجع العظيمة. نعم، وش وصلنا ليش؟ التاسع. تاسع من إيش؟ من الحكم من خلق البلاء. التاسع من تلك الحكم حصول رحمة أهل البلاء، فالذي يبتلى بأمر ما يجد في نفسه رحمة لأهل البلاء، وهذه الرحمة موجبة لرحمة الله وجزيل عطائه، فمن رحم من في الأرض رحمه من في السماء. وهذا من الحكم في مشروعية الصوم، حتى إذا أحس الإنسان بلذعة الجوع خصوصا في الصيف شعر بالفقراء. والذي يصاب بمرض العمى يشعر بالعميان. يقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمة الله عليه من علماء الجزائر الكبار، يقول: كنت لا آبه بوجع الأضراس، وإذا سمعت أحدا يشتكي ضرسه أكاد أن أضحك عليه. يقول: في ليلة من الليالي ضربني أحد الأضراس، فأصبحت أشفق على كل مريض بالأضراس، لأنني أحسست بألم عظيم، ولو لم أشعر به لما رحمت أحد يصاب بهذا البلاء، ولا استمررت على انتقاده، إذ كيف يشكو من هذا. فإذا من الحكمة أن تشعر بالآخرين وأن ترحمهم. أيضا عاشرا، حصول الصلاة من الله والرحمة والهداية. قل عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم مهتدون. يقول عمر رضي الله عنه: نعم العدلان والعلاوة، صلوات من ربهم عدلان والعلاوة وأولئك هم مهتدون. الحادي عشر، حصول الأجر وكتابة السيئات وحط الخطيئات. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس، لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة أو القيامة مفاليس. بل إن الأجر على المصيبة لا يختص به المبتلى فحسب، بل يتعداه إلى غيره. فالطبيب المسلم إذا عالج المريض واحتسب الأجر كتب له الأجر. فمن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. وكذلك الذي يزور المريض ويواسي المبتلى يكتب له الأجر، أجور عظيمة تحصل من جراء هذا الألم. الثاني عشر، العلم بحقارة الدنيا وهوانها. فأدنى مصيبة تصيب الإنسان تعكر صفوه وتنغص عليه حياته وتنسيه ملاذه. والكيس والفطن لا يغتر بالدنيا بل يجعلها مزرعة للآخرة. ثالث عشر، أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. هذا سر بديع يحسن بالعبد أن يتفطن له. فالله عز وجل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وهو أعلم بمصالح عباده، وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم. وإذا نزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزل بهم، نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم. ولو مكنوا من الاختيار لعجزوا عن القيام بمصالحهم، ولكنه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وعدله وحكمته ورحمته أحب أم كرهوا. الرابع عشر أن الإنسان لا يعلم عاقبة أمره، فربما طلب ما لا تحمد عقباه، وربما كره ما ينفعه، والله عز وجل أعلم بعاقبة الأمر. يقول ابن القيم رحمه الله: فقضاؤه للعبد المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع، ونعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية، ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه. ولو رزق حظا، ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة، وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية، وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى، وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة. الخامس عشر الدخول في زمرة المحبوبين لله عز وجل، والله تبارك وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه، يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. السادس عشر والأخير أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والعكس بالعكس، فإذا صحت معرفة العبد بربه علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به أنها تحمل في طياتها ضروبا من المصالح والمنافع لا يحصيها علمه ولا تحيط بها فكرته، بل إن مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. يقول ابن القيم: فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها، كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. قال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا علم العبد أن المكروه قد يأتي بالمحبوب وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة، بلا غير ذلك من تلك الحكم التي لا تحيط العقول بتفاصيلها. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله، غدا وبعد غد ليس فيه دروس، يوم السبت إن شاء الله نبدأ من البيت 72. يقول هذه الأسئلة، نجيب على بعض الأسئلة. يقول: هل من فوائد الحمى العديدة التي تم ذكرها ينفي التداوي منها؟ لا، لا ينفي التداوي، لأنه مر معنا أن فعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، بل إن ذلك من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. يقول: هل يتركها حتى تنتهي مستفيدا من فوائدها؟ لا، لا منافاة بين هذا ولا هذا. طيب، وهذا سائل يسأل يقول: هل الصبر بعد المصيبة وليس في حينها يؤجر صاحبه عليها؟ المصيبة إذا أصابت الإنسان ليست من اختياره، إنما هي من الله عز وجل، ولكن الصبر من فعله ومن اختياره، فإذا صبر عليها أجر، وإذا رضي تضاعف أجره أكثر وأكثر، وإذا لم يتسخط كفر الله بها من خطاياه. نعم. وهذا يسأل يقول: هل الإنسان مسير أم مخير؟ وقد مر معنا الإجابة على هذا السؤال، وقلنا إن الإنسان مسير باعتبار ومخير باعتبار، فهو مخير باعتبار أن له قدرة ومشيئة واختيارا، ومسير باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل في القدر راجع إليه، ولكونه لا يخرج عما قدره الله عز وجل. هذا هو خلاصة الحديث عن هذه المسألة. يقول: هديناه النجدين من الأدلة والردود على المحتجين بالقدر. نعم، الأدلة كثيرة. يقول: أيهما أعم، هل القدر أو القضاء، وأيهما داخل في نطاق الآخر؟ قيل هذا وقيل هذا. يقول: هل يعني ما ذكرته من فوائد وحكم خلق الألم أن يدعو العبد عن نفسه بمرض الألم؟ لا، الإنسان مطلوب أن يسأل الله العافية، لكن إذا ابتلي بها يتعزى بمثل هذا الأمر. يقول: ما معنى هبك؟ يعني افرض أنك اقتنعت بهذا، هذا معناها. يقول: الحكم من خلق الألم هل هي في كتاب عدة الصابرين؟ في عدة الصابرين وفي شفاء العليل. يقول: هل صحيح أن هذه الأبيات للشيخ ابن تيمية لأنه مجموع فتواه لم يرى منها إلا قليل كهذه؟ لا، مجموع الفتاوى موجودة 124.